Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يؤكد أن القوات المسلحة لن تقبل بأي اتفاق ينال من سوابد البلاد، والحزب الشيوعي يتهم قوى خارجية بتعيين رئيس للوزراء. سلفاكير يوافق على عقد ورشة لتقييم سلام جوبا، وهيومان رايت ووتش تدعو لوضع المساءلة في صلب أي عملية انتقالية. لجنة المعلمين تؤكد اكتمال الترتيبات لإغلاق المدارس الخميس، ورفض واسع في البحر الأحمر لإنشاء ميناء أبو عمامة. إصابة 73 متظاهرا في مليونية 13 ديسمبر، ومحتجون يغلقون طرقا رئيسيا في الفاشر بسبب مقتل مواطن. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة لن تقبل بأي بنود في الاتفاق النهائي يمكن أن تنال من سوابت البلاد، وقال في خطاب أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة منتخبة، وأكد التعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي شريطة ألا تحاول اختطاف المشهد السياسي، وقال لن ينبغي لأي جهة خطف الاتفاق لمصلحتها الذاتية، وأكد عدم وجود أي تسوية بل اتفاق حول نقاط للمساعدة بحل التعقيدات السياسية. قالت Human Rights Watch إنه الاتفاق الإطاري لم يوضح أي أطر زمنية أو تفاصيل أو معايير واضحة لإصلاح قطاع العدالة والأمن، وأكد في تقرير يوم الأربعاء إنه ينبغي للأطراف السياسية وشركاء الدوليين في السودان ضمان أن يكون التقدم في حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في صلب أي عملية انتقالية جديدة، وشدد على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. وقالت المنظمة أن الاتفاق تجاهل دارفور إلى حد كبير، مبينة أن السلطات لم تحمي المدنيين. اتهم الحزب الشيوعي قوى إقليمية ودولية بفرض رئيس للوزراء للحكومة القادمة، وعزى محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بالخرطوم تعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات خلال الفترة الماضية للتآمر الخارجي، وقال إن الحكومة التي سيتم تعيينها منزوعة القوى ولا تملك سلطة على الجيش والقوات النظامية، وقال إن المجلس الأعلى للأمن والدفاع المزمع تشكيله يضع القوات المسلحة في موقع شبه مستقل عن الحكومة المدنية ويمنع تدخل المدنيين في شؤون القوات المسلحة. وأضاف الخطيب
ابتدع جسم دستوري كونوا حاجة اسمها المجلس الأعلى للأمن والدفاع، يضع القوات المسلحة في موقع شبه مستقل عن الحكومة المدنية وما تعمل تحت إمرة الحكومة، والاتفاق الإطاري وافق لمنع تدخل المدنيين في شؤون القوات المسلحة.
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل مغادرته صفوف تحالف قوى الحرية والتغيير بسبب توقيع أغلبية أحزاب التحالف على الاتفاق الإطاري الذي قال إنه يكرس لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر. وأكد الحزب في بيان تلاه محمد ضياء الدين تمسكه بإسقاط الانقلاب وإزالة آثاره وتفكيك منظومة نظام الإنقاذ البائد، واعتبروها شروط أساسية لبناء نظام ديمقراطي مستدام. وأضاف محمد ضياء الدين:
لقد ظل حزب البعث العربي الاشتراكي بعد أن بذل قصارى جهده دون جدوى مع الفرقاء في الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب هذا الخطأ الاستراتيجي، وكان هذا خيار أغلبيتهم الذي أدى إلى افتراقنا عنهم وانحيازنا إلى القوى الحية في شعبنا لمواصلة النضال الدؤوب.
أصرت رابطة الأطباء الاشتراكيين 73 إصابة متفاوتة في مليونية 13 ديسمبر جراء استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والإصابة المباشرة بعبوات الغاز بجانب الدهس بعربات القوات النظامية والإصابة بالأوبلين والحجر والزجاج. وأشارت في تقرير ميداني إلى 44 إصابة مباشرة بالغاز المسيل للدموع، من بينها إصابات في الرأس والوجه والعين. من جانبها أدانت نقابة الصحفيين السودانيين عن تعرض الصحفية سلمى عبد العزيز بجريدة الجريدة لإصابة بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيتها مواكب 13 ديسمبر. أغلق محتجون يوم الأربعاء عددا من الطرق الرئيسية في الفاشر مطالبين بتسليم متهمين من أفراد الشرطة بقتل المواطن محمد موسى. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا جميع الطرق باستخدام المتاريس، خاصة الرابط بين السوق المواشي والسوق الكبير، ومنعوا حركة مرور العربات، مما أدى لتوقف المواصلات تماما. وكان المواطن محمد موسى قتل يوم الثلاثاء خلال مطاردة بواسطة الشرطة بتهمة المشاركة في نهب عربة. أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن 4 من محتجزي ولاية شمال دارفور بالقسم الأوسط الفاشر يوم الثلاثاء. وأوضحت الهيئة في تعميم صحفي أن المفرج عنهم 4 سبق ترحيلهم ضمن آخرين في وقت سابق من سجن الهدى إلى مدينة الفاشر بعد أن قضوا 5 أشهر في الاحتجاز غير المشروع، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وصفتها الهيئة بالكيدية. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا جناح دروب رفضه القاطع للاتفاق الذي تم توقيعه لإنشاء ميناء أبو عمامة شمال البحر الأحمر. وقال عبد الله أبو بشار مقرر المجلس لراديو دبنجا أن الاتفاق صفقة مشبوهة لتجفيف الموانئ وإنشاء ميناء بديل. وقال يجب أن تكون الموانئ تحت إدارة الموانئ البحرية ابتداء من توقيع العقودات مرورا ببقية المراحل، وتوقع أن يؤدي إنشاء الميناء لتهجير آلاف العاملين. وأضاف هذا الخصوص:
نعتقد بأن هذه الصفقة يراد منها تجفيف الموانئ القائمة وتهجير آلاف العاملين والموظفين داخل هيئة الموانئ البحرية، وبل لتهجير مواطني ولاية البحر الأحمر ومدينة بورسودان تحديدا.
من جهته أعلن عثمان طاهر القيادي النقابي في الموانئ البحرية مناحضتهم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وشركة أبوظبي بشأن إنشاء ميناء أبو عمامة بساحل البحر الأحمر. وأكد لراديو دبنج أن العاملين انخرطوا في سلسلة من الاجتماعات للإعلان عن التصعيد خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن تصعيدهم سيبدأ في مواجهة شركة دال وخدماتها في الميناء وإمهال الحكومة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل الدخول في المناهضة الشاملة. وأضاف هذا الخصوص:
ونحن نقول كعاملين في هيئة موانئ بحرية أن هذا الاتفاق لا يمثلنا في شيء، ونحن هنقدر نقاوم هذا الاتفاق بكل ما أتيناه من قوة، ونقول إن شاء الله في الأيام القادمة هتكون في نوع من التصعيد الواضح.
قالت لجنة المعلمين السودانيين إنه نسبة الاستجابة لإضراب المعلمين يوم الثلاثاء تجاوزت نسبة 90%، مؤكدة اكتمال الترتيبات للإغلاق يوم الخميس. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إنه الإضراب شمل معظم المعلمين حتى في القرى النائية للمطالبة بتحسين الأجور وشروط الخدمة. وأوضح إنه الاستعدادات تسير بصورة جيدة للإغلاق يوم الخميس وفقا للتقارير التي وصلت من المدارس بجميع الولايات. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المعلمين يعني الاضطراب انتشر وسطهم بصورة واسعة، يعني حتى القرى البعيدة والنائية نحن اتصلنا تقارير انها هي دخلت في الاضطراب. استعدادات يوم بكرة استعدادات ماشية كويس، وكل الولايات رفعت تقارير انها هي جاهزة لمسألة الاغلاق، والاغلاق اللي بنعنيه اللي هو عدم حضور المعلم المضرب للمدرسة.
وحول قرار تعليق الدراسة بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء، قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين أن الخطوة تمثل واحدة من مؤشرات نجاح الإضراب، وأن السبب الذي أورده مدير عام التعليم بجنوب دارفور للإغلاق خلافا للسبب الرئيسي وهو إضراب المعلمين. وحول تقرير اليونيسيف الذي عبرت فيه عن قلقها من عملية الإضراب في السودان، أقر سامي الباقر بتأثير الإضراب على العام الدراسي والعملية التعليمية، وحمل سامي السلطات المسؤولية المباشرة للإضراب. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن متفقين أنه الإغلاق بيأثر على العام الدراسي، بيأثر على العملية التعليمية كاملة، يعني ده متفقين فيه، لكن نحن كمعلمين ما بنتحمل المسؤولية دي. المسؤولية تتحمل بصورة مباشرة الدولة، لأنه نحن يعني ما اتخذنا الإجراء بتاع الإضراب ده مباشرة.
تواصل إضراب العاملين في الخدمة المدنية بولاية القضارف الأربعاء لليوم الثاني للمطالبة بتعديل الأجور. وقال عز الدين محمد آدم عضو اللجنة العليا للعاملين بالقضارف لراديو دبنجا إنه نسبة الاستجابة للإضراب يوم الأربعاء بلغت 100%، وأوضح إنه الإضراب سيستمر يوم الخميس لليوم الثالث، وستعقبه خطوات تصعيدية ستفصح عنها اللجنة العليا حال عدم الاستجابة لمطالبها من قبل السلطات. وأضاف عز الدين محمد آدم عضو اللجنة العليا للعاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التصعيد ستحدده اللجان التسييرية في الاجتماع المعقد يوم الأحد إن شاء الله، ولكن كل المؤشرات بتؤدي لأنه سيحصل عصيان مدني كامل.
وافق رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت على مقترح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بعقد ورشة تقييمية بمشاركة كل الأطراف الموقعة والدول الراعية والضامنة والشهود على الاتفاقية. ووجه المستشار تودغلواك بانعقاد الورشة في منتصف يناير المقبل. وأقل مني أركو مناوي في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائه سلفا كير بالقصر الجمهوري إن الاجتماع تناول موضوع الحدود، مشيرا إلى الاتفاق على عقد لقاءات في مناطق التماس الحدودي لترتيب الأوضاع وتسهيل عمليات العبور والتجارة ومعالجة مشاكل الرعاة والمزارعين والقضايا الأمنية فيما يحقق مصلحة البلدين. تواصل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان لليوم الخامس بعد مقتل أكثر من 30 شخصا يوم السبت. وقال عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل حمر لراديو دبنجا إن الوضع في مناطق الأحداث غير مطمئن، وأوضح إن القوات التي وصلت من مدينة بابانوسا لم تنجز أي شيء حتى الآن، حيث أشار إلى عدم القبض على أي من الجناة أو استرداد المواشي المنهوبة. وأضاف عبد القادر منعم منصور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما عملت أي شيء، لكن القوة الموجودة في بابانوسا اللي هي ما من حكم تريليات بعد الكولة تحركت قوة، لكن القوة مشت بعد فوات الأوامر ولا يحس فيه. توقعين خبر يجينا من القوة المشت من بابانوسا عشان تطمن المواطنين، لأنه نحن طبيعتنا أنا في حمر وأفا حمر.
من جهته أكد خالد أحمد جيلي والي ولاية غرب كردفان استقرار الأوضاع في الولاية، وقال جيلي لراديو دبنجا أن الوضع الأمني في مناطق الأحداث تحت السيطرة عقب إرسال تعزيزات عسكرية ومباشرتها في إجراءات التحقيق في الأحداث وملاحقة الجناء. وكشف عن لجنة تحقيق تجري عملها لمعرفة ملابسات الأحداث، هذا إلى جانب ترتيبات تجري لإرسال وفد ولاي لمقابلة الأطراف بعد تهدئة النفوس. وكانت مناطق بمحلية أبو زبد شهدت أحداث دامية يوم السبت راح ضحيتها حوالي 30 شخص ما بين قتيل وجريح. توفى المواطن محمد حسن يوم الثلاثاء في المستشفى التركي بنيالا متأثرا بإصابته في أحداث بندسي بولاية وسط دارفور الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها قتيلين وعدد من المصابين. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأحداث اندلعت على خلفية مقتل مزارع داخل مزرعته الأسبوع الماضي، وتعرض فزع أهلي لهجوم أدى لمقتل شخص وإصابة 6 أشخاص. الخبر الأخير في النشرة: أطلقت الأمم المتحدة في السودان خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2023 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة ل 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في السودان. وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كاردياتا لوندياي أن الخطة تسعى للحصول على مساهمات سخية من المانحين بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامجكم جولة الولايات، والذي خصصناه اليوم في منطقة أم جروة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، وتلقينا شكاوى المواطنين حول الطلاق المبكر للزراعة بواسطة الرعاة ودخول المواشي في مزارعهم مما سبب في إتلاف العديد من المزارع. استطلعنا بعض من المزارعين.
بالنسبة للطليق المبكر حقيقة له أثر كبير بالنسبة للمحاصيل وفي الإنتاج والإنتاجية، لأن المحاصيل يمكن الناس يمكن الزراعة الطليق المبكر قبل ما يجهزوا لحصاد، الناس يفكوا الطليق المبكر والناس يستعجلوا ويكون هنالك فاقد كبير بالنسبة للمحاصيل، وهذا ضرر كبير بالنسبة للمزارعين. وإذا كان الطليق ده يتأخر للشهور الأخيرة أفضل، وده يحتاج إنه الناس يعملوا عبار في اتجاه الشمال أو اتجاه بتاعت الشمال، على أساس إنه الناس البحام يتأخروا ويجوا بعد الحصاد. النسبة الفاقد بالنسبة للطليق المبكر يبقى 20% من الإنتاج يفقد بسبب الطليق المبكر، وإشكالات ما بين الناس أو بين المزارعين والرعاة كذلك نتيجة للطليق المبكر الموجود. وفهم الرعاة الطليق بعد ما خلاص يتم الطليق، إذا كان الزراعة لسه ما حصلت هم بيدخلوا ببهائمهم كأنها هو لهم التسريح، ولذلك الطليق المبكر غير مناسب بالنسبة للاتجاهنا ده، خاصة في اتجاه بتاعت مناطقنا الحصاد والطليق في اتجاه الشمال تختلف تماما. أما بالنسبة لحماية الموسم، عندنا قوة مشتركة لحماية الموسم من العساكر، لكن إذا كان هناك اللجان الشعبية يشتركوا للقوة المشتركة لجان حماية الموسم أفضل بكثير، واللجان ده غالبا يتكون من الرعاة والمزارعين على أساس إنه شنو الناس تتدخل في أي صغير وكبير بطريقة بتاعت فيهم مناسبة إن شاء الله.
عبد الله عبد الرحيم عبد الله حسن من سكان منطقة أم جروة. الحمد لله زرعنا والموسم طلع بحالة جيدة، إلا أن الطليق المبكر هو السبب في كثير من الأضرار اللي ظهرت في المنطقة. ومن الأضرار اللي ظهرت في المنطقة إنه الإنسان ما يقدر يزرع كمية كبيرة من الزراعة، لأنه زمن الحصاد بتعب، زول واحد بزرع زرعين ثلاثة وبتعب، طليق بيجي في زمن ما مناسب وبضغط على المزارع. لذلك هسه كثير من الزراعة خاصة الفول الآن طلع في الأرض، الإنسان ما قدر يطلوه، خاصة اللوب والسمسم بره في زمن الشتاء برضو لسه، والبطيخ كله هيمشي هيتلي برضو زمن الطليق بقى. نسأل المولى عز وجل إنه الدولة تهتم بقضايا المواطن، أو فترة الحراسات بتاعت الطريق ده تكون قبل الموسم بفترة لمساعدة المواطن، لأنه الحصاد ذاته ما بكفي حاجة المواطن، لأنه أنت عندك تلاميذ أو طلاب 3-4-5 طبيعي محصول السنة كله ما يغطي الرسوم بتاعت الدراسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه الحكومة تهتم بهذا الجانب وتعمل قوة مشتركة لتأمين موسم الزراعي.
سيف الدين سليمان حارن من محلية السريف. موضوع الطلاق المبكر هو فيه سلبيات كثيرة جدا، والناس ما بتحصد حقها، بتجي الطلاق والناس بيكون محتاجين انه يلموا حصاتهم وكده، ففيه سلبيات كثيرة جدا، والناس الواحد بيخرف وشخال ومن ناحية ما بيطلع بحاجة، فدي خسارة كبيرة جدا جدا وما فيها مصلحة، والبلد ما مشي لقدام.
دير القطاع الزراعي محلية السريف عموما الخريف في هذا العام مشرفة أحسن من العام الماضي، لأن نسبة الأمطار كان ما شاء الله غزيرة أحسن من العام الماضي، والآفات كذلك أقل، والمساحات المزروعة أوسع من العام الماضي، والمحاصيل المزروعة في هذه المحلية في هذا الخريف الذرة والدخن والسمسم وفول السوداني وكركديه واللوبيا وحب البطيخ وحب التصالح، ونسبة الإنتاج الآن نحن في المسح لتقديرات الحصاد، ولكن أحسن من العام الماضي. النسبة تستطيع أن تقول يعني نسبة الإنتاج في هذا العام زيادة من العام الماضي بنسبة يمكن تقول 60%، لأن النجاح كان يعني الحمد لله. ولكن هنالك يعني في سيول في بعض المواقع برضو أثر لنوع ما، ولكن كذلك أحسن من عام المنصرف. الدخن السنة أحسن بكثير، لأن الناس غلات الدخن، الناس السنة زرع الدخن أكثر من العام المنصرف، والمساحات واسعة وكان إنتاج جيد، وآفات كذلك موجودة لكن أثر كان ضعيف بالنسبة للمحاصيلنا. الفول في السنة الحمد لله مساحات كبيرة ومليانة، يعني فول مليانة ما شاء الله له وزن. الأيام القادمة إن شاء الله في المسح إن شاء الله تقديرات إن شاء الله سيظهر إن شاء الله.
دي كان وقفتنا في جولة الولايات من منطقة أم جروة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور حول شكاوى المزارعين من الطلاق المبكر بواسطة الرعاة ودخول المواشي في مزارعهم، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولد مي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الخدمات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات. الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزور لا نصيح والزور لا ما نصيح، يعني شنو الزور نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقالوا إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه إحنا ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي هنا الأبعاد بتاعت الصحة. طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة عندنا. البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر علم الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن لله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم يختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة الحوالين، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إن الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم يتعلم من تجارب الحياة والمقدر على أنه يحلل الحاجات الحوالين. دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض في شنو. طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض في شنو. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح. فقالوا إن الزول العافية يمرض من جلده خلاص بذول عيان ببساطة جدا. يعني أنت أول ما تحس إنك أنت ما نظيف خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. عشان إحنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.